الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فتحدثنا بالأمس عن معنى المقاصد والنيات وذكرنا بعض الأدلة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي تتحدث عن القصد والإرادة والنية وما يعبر عنه أيضا أهل السلوك بالإخلاص، وأن أمر المقاصد في الشرع أمر عظيم، فإن الله تبارك وتعالى إنما ينظر إلى مقصد العامل وإلى قلبه وإلى إخلاصه، وأن الشرع لا يؤاخذ الإنسان بالأعمال التي صدرت من غير قصد، مثل من أكل أو شرب وهو ناسي في رمضان. ونواصل الحديث عن أهمية المقاصد والنيات، ونقول إن المقاصد هي في الحقيقة روح العبادات، وأن العبادة إذا لم تكن لها نية صالحة، إذا لم يكن صاحبها مخلصا، فإن هذه العبادة تكون كالجسد بلا روح، كالجسد الخراب الذي لا يستفاد منه بشيء. فالنية إذن هي قاعدة العمل، النية هي روح العمل وهي أصله. أيضا النيات والمقاصد تميز العبادات عن العادات، كما تميز رتب العادات العبادات. النيات تميز بين العادة والعبادة، والأمثلة على ذلك كثيرة، مثل الغسل. فمن اغتسل بنية التبرد، بنية التنظف، إزالة الأوساخ والأوبار، بنية التداوي، غير من اغتسل بنية رفع الحدث. فمن اغتسل بنية رفع الحدث هذا الذي يتطهر ويصح له أن يصلي بهذا الغسل. فالنية والمقصد يميز بين العادة وبين العبادة. كذلك دفع الأموال تارة يكون بنية الهبة والعطية، وتارة يكون بنية الهدية، وتارة يكون بنية الصدقة والزكاة. فهنا المقصد والنية ميز بين العملين، بين العادة والعبادة. وأيضا يمكن أن يمسك الإنسان عن الطعام والشراب ولا يكون صائما، لأنه لم ينوي الصيام، مجرد أنه ترك الطعام والشراب ربما بنية الرجيم كما يقولون، فهذا لا يسمى صائما حتى ينوي بالإمساك عن الطعام والشراب الصيام، هذه العبادة التي شرعها الله تبارك وتعالى. فإذا النية ميزت بين القربة وبين العادة، بين القربة والعادة. حضور المسجد، يمكن الإنسان أن يحضر إلى المسجد بنية النوم والراحة والاستراحة، وإنسان آخر يحضر إلى المسجد بنية أن ينتظر الصلاة، هذا في عبادة وفي طاعة، وهذا ليس في عادة، ليس في عبادة، هذا عادة فعله بنية الاستراحة أو بنية النوم. ممكن الإنسان أن يذبح ذبيحة بقصد اللحم، يذبح ذبائح بقصد الأكل والغذاء أو بقصد إكرام الضيف، وهذا يختلف عن الذبيحة التي تكون لله عز وجل كالأضحية أو العقيقة التي يذبحها الأب للمولود. أيضا يمكن أن يذبح لله تبارك وتعالى ويمكن أن يذبح لغير الله عز وجل، وبهذه النية يكون هذا حلال وهذا حرام. إذن النيات والمقاصد تميز العبادات عن العادات في الأمثلة التي ذكرناها، وإن كانت صورة العمل واحدة، صورة العمل واحدة، الغسل تقريبا بمنزلة واحدة وشكل واحد، الإمساك عن الطعام والشراب، الذبح، هذا في الصورة شكله واحد، ولكن النية والمقصد هو الذي يميز العبادة عن العادة. أيضا النيات والمقاصد تميز رتب العبادات، تميز رتب العبادات. فأنت تميز سنة الفجر عن صلاة الفجر، مع أن هذه ركعتان وهذه ركعتان، لكن أنت عندما تصلي بنية السنة غير لما تصلي بنية الفرض. فإذا النية والقصد هو الذي ميز بين العبادتين، وهو أيضا يميز بين الفريضة والفريضة. فإنسان مثلا أراد أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء للسفر للمطر، فهو ينوي في الأولى أنه يصلي الظهر، وفي الثانية ينوي أنه يصلي العصر. فالنية إذن ميزت بين الصلاتين. كذلك هي تميز السنة الراتبة عن صلاة النفل، فأنت بعد العشاء تصلي سنة العشاء ركعتين، ثم بعد ذلك تنوي أن تصلي من الليل، وصلاة الليل من نوافل الليل. فالنية هي التي ميزت هذا عن هذا. أيضا في العبادات المالية الزكاة الواجبة تختلف عن الصدقة النافلة. بعض الناس يقول أنا أعطيت فقيرا مالا صدقة، هل يجوز لي أن أنويه زكاة مالي؟ نقول له لا، لأن النية تسبق العمل، وأنت عندما أخرجت هذا المال وأعطيت هذا الفقير بنية الصدقة أنت ما نويت الزكاة. فإذا القصد والنية تميز حتى في العبادات المالية، تميز الصدقة الواجبة وتميز الزكاة عن الصدقة المستحبة. كذلك تميز النذر، شخص نذر أن يتصدق بمئة دينار للفقراء ثم أعطى فقيرا مئة دينار ولم ينوي أنها النذر الواجب عليه، فهنا النية هي التي تحكم بين العبادتين. كذلك يصوم الإنسان بنية النفل، مثل إنسان يستيقظ من النهار فيتذكر أن اليوم هو الاثنين فينوي صيام النفل، ثم يقول هل يجوز لي أن أحوله إلى قضاء؟ تقول لا، لأن القضاء نيته تختلف، أولا المنزلة في رتبة العمل تختلف، الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل، هذا بالنسبة للفريضة. إذن النية تؤثر بين الفعلين حتى في المعاملات، حتى في المعاملات. فأنت عندما تقرض إنسانا 100 دينار قرضا، هذا غير ما لو قلت له أعطيك 100 دينار على أن تردها لي بعد شهر 1000 ريال. هنا صارت المعاملة مختلفة، الأولى قرض مباح، الثانية بيع للمال بالأجل أو ما يسمى بالصرف، والصرف يشترط فيه التقابض ويحرم فيه الأجل. للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح كلام جامع في هذا الباب، يقول الشيء الواحد تكون صورته واحدة وهو ينقسم إلى محمود ومذموم، الصورة واحدة ولكن هو ينقسم إلى محمود ومذموم لأن بينهما فرقا بالقصد وبالنية، فمن ذلك التوكل والعجز. هناك فرق بين التوكل على الله عز وجل وبين العجز، التوكل لا بد أن يكون معه بذل للسبب، العجز تواتر ليس معه بذل للأسباب، والرجاء والتمني والحب لله والحب مع الله. الحب لله عبادة والحب مع الله شرك، والنصح والتأديب، وحب الدعوة إلى الله وحب الرياسة. بعض الناس قد يعني تظهر أعماله، عافانا الله وإياكم من ذلك، أعماله الصالحة تظهر للناس أنها أعمال صالحة، لكن قد يكون في القلب شيء من حب الظهور، من حب الرياسة والعلو في الأرض والعياذ بالله تعالى، وحب الدعوة إلى الله وحب الرياسة وعلو أمر الله والعلو في الأرض. هناك فرق بين إنسان يريد أن يعلو دين الله في الأرض وأن تعلو كلمة الله في الأرض، وبين إنسان يريد أن يعلو هو في الأرض، والعفو والذل، هناك فرق بين العفو والذل، والتواضع والمهانة، والموجدة والحقد. الموجدة يعني الغضب، كونك غضبت على إنسان لصدور فعل مثلا لا يرضي الله عز وجل، وبين إنسان يحقد، والاحتراز وسوء الظن، والهدية والرشوة. الهدية والرشوة في الصورة واحدة ولكن بينهما فرقا شرعيا بحسب القصد بحسب العمل، والإخبار بالحال والشكوى. الإخبار يجوز للإنسان أن يخبر بحاله، كيفك يا فلان؟ قال والله أنا اليوم محموم مثلا، أنا مريض اليوم، وبين إنسان يشكو، يعني يشكو الله عز وجل كأنه يشكو الله عز وجل للعباد. والتحدث بنعم الله شكرا والفخر بها، فإن الأول من كل ما ذكر محمود وقرينه مذموم، والصورة واحدة ولا فارق بينهما إلا القصد. الذي يفرق بين هذا وبين هذا هو المقاصد والنيات. إذن يا إخوة، المقاصد لها أثر عظيم في الأعمال وفي التمييز بين العادات والعبادات وفي تمييز رتب العبادات كما سبق بيان. أيضا يا إخوة، في هذه الكلمات التي نأتي عليها اليوم يتبين لنا
فضل النية، فضل المقصد وأهميته وخطره، أن المقاصد وفضلها وخطرها عظيم. أولا، الإنسان يبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمله، وفي ذلك حديث فيه ضعف وإن كان معناه صحيحا: نية المؤمن خير من عمله أو أفضل من عمله. الإنسان بنيته يبلغ أشياء لا تبلغها أعماله. لو أراد أحدنا أن يحصي بعض النيات الحسنة التي نواها ولكنه لم يستطع تحقيقها، لماذا لم يستطع تحقيقها؟ لأن هناك موانع. الإنسان توجد لديه في حياته موانع كثيرة تمنعه من بعض الأعمال، مثل المرض عافانا الله وإياكم، الهرم كبر السن، الفقر والحاجة، عدو ظالم يمنعه من هذا العمل، متسلط جبار لا يرضى بمثل ذلك. هذه القيود على الإنسان، هذه العوائق، هذه العثرات التي تكون في حياته تمنعه من تحقيق بعض الأعمال التي يريدها ويطمح إلى تحقيقها. فالإنسان الصالح نيته خير من عمله. قد يقول قائل: ما قيمة هذه النية إذا الإنسان ما حقق منها شيئا؟ هل لها قيمة عند الله عز وجل؟ نقول: نعم، قيمتها عند الله عز وجل عظيمة، وإن كانت هي عند العباد ربما لا تقدم ولا تؤخر. يعني مثلا لما تقول لإنسان: أنا كنت ناوي أن أتيك في المستشفى أزورك، ربما يعني ما يكون عنده ذلك الموقع الكبير، لأنه يقول ربما يجاملني، ربما يقول هذه الكلمة مجاملة، والناس لا يعترفون إلا بالعمل الذي يرونه أمامهم أو بالإنجاز الذي يرونه أمامهم. لكن النية الصادقة، النية العازمة، يثاب بها العبد عند الله عز وجل، وفي ذلك نصوص عظيمة من القرآن والسنة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. سبحان الله، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، يعني يوم القيامة يبعث مع الشهداء، لأنه كان يسأل الله الشهادة بصدق ويحرص عليها، ولكنها لم تتيسر له ولم تحصل له. حتى ولو دخل في الجهاد، حتى ولو دخل في القتال، فهذا سيف الله المسلول خالد بن الوليد خاض 84 زحفا ومع ذلك مات على فراشه، وهو يقول: ما في بدني موضع إلا وفيه طعنة برمح أو ضربة بسيف أو رمية بسهم، ما في شبر في جسدي إلا وفيه أثر من المعارك، ولكنه رضي الله عنه مات على فراشه. فلا شك أنه قد بلغ منازل الشهداء عند الله تبارك وتعالى. وتخلف رجال في غزوة تبوك كانوا يتحرقون شوقا في الخروج إلى الجهاد وصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة، لكن حبسهم العذر: إما أنهم لم يجدوا النفقة، لم يجدوا ظهرا يركبونه إلى الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم كان مريضا، وبعضهم تركه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ليدير شؤون المدينة، ولا النبي عليه الصلاة والسلام ابن أم مكتوم لإدارة المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في إثناء سيره ماذا قال لأصحابه؟ قال: إن بالمدينة لرجالا، إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. سبحان الله، هم بالمدينة. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: نعم، وهم بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. وهذا يدل على أنهم تساووا مع المجاهدين، تساوى هؤلاء أهل الأعذار الذين منعهم العذر مع المجاهدين الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما نزلت الآية من سورة النساء: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، جاء ابن أم مكتوم فقال: يا رسول الله، أنا ضرير، ولو أستطيع أن أجاهد لجاهدت معك، والله تعالى يقول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون. فنزلت الآية بعد ذلك: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، لم تكن نزلت أولا. ثم لما قال ابن أم مكتوم ما قال، أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية، فدلت الآية على أن أولي الضرر إذا كانت عندهم نية صادقة في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع غيره من بعده، فإنهم يستوون مع المجاهدين ما دام الضرر هو الذي منعهم والنية مستقرة في القلب. ما أحسن قول القائل: يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر فقد راح. أنتم ذهبتم إلى البيت العتيق ورحلتم إلى منى والحج ورافقتم الحجيج، ولكن قدر الله تعالى ألا نكون معكم، وصار عندنا ما منعنا من اللحاق بكم. وهناك حديث عظيم ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الناس في العلم والمال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه، يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي الله في ماله ويصل رحمه ويعلم أن لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل عند الله. رجل رزقه الله مالا ورزقه الله علما وتقى، فهو يتقي الله في ماله، يصل بماله رحمه، ويعلم لله فيه حقا، يخرج الصدقة ويخرج الزكاة من ماله، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، عنده علم وعنده تقوى وإيمان لكنه فقير، لم يرزقه الله مالا، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. فهو بنيته، اسمع، وأجرهما سواء، فهو بنيته وأجرهما سواء، مع أنه ما أنفق شيئا ولا أخرج شيء من ماله، لكنه يتمنى، يقول لو أن لي ما عند فلان من المال لعملت فيه بعمل. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علم، يخبط في ماله بغير علم، هو يخبط تخبط في ماله بغير علم، ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه، فذلك بشر منزلة عند الله. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته وهما في الوزر سواء. هذا الذي والعياذ بالله تعالى بشر المنازل، ليس عنده تقوى ولا خوف من الله عز وجل، وإذا سمع أن الفاسق الفلاني اشترى كذا وكذا من الخمور، اشترى وفعل من الأفاعيل، وأنفق على المغنيات، فهو يقول لو أن عندي مالا لفعلت فيه مثل ما يفعل فلان، فهما في الوزر سواء، وهو بنيته عند الله عز وجل. إذن النية يا إخوة تتعلق بالمقدور عليه وبالمعجوز عنه، النية تتعلق بالمقدور عليه وبالمعجوز عنه. العبد يا إخوة يأجره الله سبحانه وتعالى على عمله إذا قطعه لعذر، إذا كان العبد متعودا على عمل صالح ثم حصل له طارئ من مرض أو سفر أو كسل وتعب شديد، فإن الله تبارك وتعالى يكتب له عمله على ما كان عليه سابقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من امرئ تكون له صلاة بالليل فغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه. إنسان متعود أنه يصلي من الليل، وفي تلك الليلة غلبه النوم، فإن الله تبارك وتعالى يكتب له أجر صلاته ويكون نومه عليه صدقة من الله عز وجل. الحديث رواه مالك في الموطأ والنسائي. وفي الحديث المتفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له الله بمثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. يكتب الله تعالى له عمله الذي كان يعمله إثناء الإقامة. المسافر كان متعودا يعني في حال الإقامة على صلاة الليل وعلى صلاة الضحى وعلى السنن الرواتب، المسافر لا يصلي من السنن الرواتب إلا راتبة الفجر، فإن الله تبارك وتعالى يكتب له ما كان يعمل من الرواتب في إثناء سفره. وكذلك إذا مرض فإن الله تبارك وتعالى يكتب له ما كان يعمل قبل مرضه. أيضا العبد بعمله القليل يستحق جنة لا فناء لها. قد يقول قائل: إذا كان العبد قد أطاع الله عز وجل وصلى وصام 30 سنة 40 سنة 50 قل 100 سنة كيف يستحق جنة لا انقضاء لها، لا نهاية لها، دائما كما أخبر الله سبحانه وتعالى خالدين فيها أبدا. ومثله أيضا إذا كان الكافر قد كفر بالله وعصى الله عز وجل 30، 40، 50، 60 سنة، كيف يعاقبه الله عز وجل بنار لا تفنى ويقول عن الكفار أنهم في النار خالدين فيها أبدا؟ هل هذا من العدل؟ والجواب نعم، هذا من العدل والأول من الفضل. أما السبب في ذلك في أن المؤمن يخلد في الجنة مع أن عمله كان سنين قليلة، لأن المؤمن كان ينوي ويقصد أن يطيع الله عز وجل ما كان على قيد الحياة، صح؟ حتى إن المؤمن اليوم لو جاءه أحد وقال له اترك الصلاة وأنا أعطيك كذا وكذا، لو أعطاه ملك الدنيا ما يترك الصلاة، لو قال له قال اكفر بالله وأنا أعطيك كذا ما يقبل هذا. فالمؤمن إذن في نيته أن يطيع الله أبدا، ولذلك أثابه الله سبحانه وتعالى بالخلود في الجنة. كذلك الكافر، الكافر كان في الدنيا عازما على البقاء على الكفر أبدا، هذا في عزمه وهذا في مقصده وهذا في نيته، حتى إن الكفار يوم القيامة يطلبون الرجوع إلى الدنيا، يقولون لربنا سبحانه وتعالى ردنا إلى الدنيا نعمل صالحا، الله تعالى يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذن الكفار في نيتهم وفي عزيمتهم البقاء على الكفر والمعاصي ما داموا أحياء، ولذلك كان من عدل الله عز وجل أنه يخلدهم في نار جهنم. وهذا أمر عظيم يا إخوة، يدلنا على خطر النية وعلى أهميتها بالنسبة للإنسان. أيضا الأعمال الصالحة بعضها قد يتوقف كما سبق أن ذكرنا، يعني الإنسان قد ينقطع عن بعض الأعمال لمرضه، لسفره، لفقره، لهرمه، وهناك أيضا بعض الأعمال قد تتعطل في بعض السنين مثل الهجرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما فتحت مكة انتهت الهجرة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يجب على الناس إذا أسلموا أن يهاجروا إليه في المدينة. بعد أن فتحت مكة قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. الهجرة الشرعية هي الهجرة من دار الشرك والكفر إلى دار الإسلام، هذه هي الهجرة الشرعية، بخلاف هجرة بعض المسلمين اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله، يهاجر من دار الإسلام إلى دار الشرك، يقول طلبا للرزق أو طلبا للتجنس بجنسية البلد الأجنبي. هذا عكس ما أمر الله تعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا نية العمل باقية دائمة لا تتوقف، وإنما الذي يتوقف أحيانا العمل الصالح يتوقف. كذلك مثلا لو كان الإنسان في بلد ليس له فيها أرحام لكن هو في نيته أنه يصل رحمه، لو كانوا موجودين وصلهم وهو يصلهم بقدر ما يستطيع مثلا بالهاتف أو بغير ذلك. أيضا من الأمور لتبين لنا خطر النية وأهمية النية أن قاصد الفعل للخير يثاب وإن لم يصب المراد، فاعل الخير ومريد الخير يصيب الخير وإن لم يصيب الفضل والأجر والثواب وإن لم يصب المراد. فهذا بحسب نيته. روى البخاري في صحيحه من حديث معن ابن يزيد رضي الله عنهما قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد. أبوه اسمه يزيد، جاء يزيد إلى رجل في المسجد وأعطاه دنانير، قال له إذا جاءك فقير أعط هذه الفقير. فجاء معن، وهذا الرجل لا يعرف أن معن هو ابن يزيد، فلما رآه فقيرا محتاجا الرجل أعطى الدنانير إلى معن. فرجع معن إلى بيته إلى أبيه وقال أنا جئت إلى المسجد فأعطاني رجل هذه الدنانير. فقال يزيد والله ما إياك أردت، كيف تأخذ هذه الدنانير وأنا أعطيتها الرجل عشان يتصدق بها؟ فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما صلى الله عليه وسلم لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. أجرك يا يزيد وصل، أجرك وصل، وأنت قصدت التصدق بهذه الدنانير، حتى لو جاءت هذه الدنانير ووصلت إلى ابنك فأجرك يعني قد وقع على الله عز وجل، والله تعالى أثابك بنيتك الصالحة. وأوضح من هذا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما وقع في الأمم السابقة عن رجل صالح من الأمم السابقة قال لأتصدقن الليلة. رجل صالح قال والله لأتصدقن الليلة، فخرج فوضع صدقته في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليل على زانية، فقال اللهم لك الحمد. بلغ الرجل أنه تصدق البارحة على امرأة زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة، فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، فقال اللهم لك الحمد على غني لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فقال اللهم لك الحمد، أصبحوا يتحدثون تصدق الليل على سارق فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق، فأتي فقيل له أما صدقتك فقد قبلت، أنت أعطيت هذه المرأة المال بقصد الصدقة قد قبلت عند الله عز وجل، سواء وقعت في يد امرأة زانية وقعت في يد غني وقعت في يد سارق، فأنت بنيتك قد يعني بلغت الأجر والثواب. أما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زناها. كثير من النساء ولا حول ولا قوة إلا بالله تدفعهن الحاجة والفقر إلى الوقوع في الرذيلة، ولذلك إذا أنت أوصلت لها حاجتها وكفيتها وأغنيتها تركت هذا الطريق المشين. فأنت عندما تصدقت بهذه الصدقة على هذه المرأة لعلها تستعف بهذه الصدقة عن زناها، ولعل الغني يعتبر، الغني عندما يرى الناس يتصدقون ويعطون وهو أغنى منهم ومع ذلك هو يمسك يده عن الصدقة، لعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته. السارق أيضا في كثير من الأحيان الرجل العاقل عن العمل يسلك سبيل السرقة ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلعله يستعف بالصدقة عن السرقة، وهذا مما يبين لنا أهمية النية. والحديث في صحيح مسلم مما يدل أيضا، ولعلنا نختم بذلك، مما يدل على أهمية النيات والمقاصد اهتمام العلماء قديما وحديثا على اختلاف تخصصاتهم، سواء كانوا فقهاء أو محدثين أو ممن يكتب في الأخلاق أو التوحيد، كلهم اعتنوا بأمر النيات والمقاصد، واعتبروا حديث إنما الأعمال بالنيات هو الأصل، ويقول بعضهم إنه ربع العلم، وبعضهم قال هو ثلث العلم. بعض أهل العلم كالإمام أحمد يقول إن العلم ثلاثة: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول العلم النبوي قائم على هذه الأحاديث الثلاثة. وبعضهم يقول هذه الأحاديث الثلاثة وحديث آخر، وهو لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول أبو داود صاحب السنن: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، انتخبت منها ما تضمنه هذا الكتاب، يعني السنن، جمعت فيه 4,800 حديث، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث، أحدها قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والثاني قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والثالث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والرابع حديث الحلال بين والحرام بين. فهذا مما يدل على أهمية النية والمقصد عند العلماء. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: حديث النية يدخل في 70 بابا من الفقه، وما ترك لمبطل ولا مضار ولا محتال حجة إلى لقاء الله عز وجل. هذا الحديث، حديث النيات، حديث المقاصد، يقول يدخل في 70 بابا. وأهل العلم يقول إن معنى قول الشافعي يدخل في 70 بابا هو للمبالغة، وإلا فالحديث يدخل في أكثر من 70 بابا من أبواب الفقه. ويقول إن هذا الحديث ما ترك لمبطل حجة. الإنسان الذي يعمل العمل صورته كما قلنا صحيحة، ولكن قصده غير صحيح، فالقصد والنية تفرق بين العمل الصحيح والعمل غير الصحيح والعمل الفاسد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وما ترك لمبطل ولا مضار. مضار يعني إنسان مثلا يقول أريد أن أوصي من مالي بكذا للجمعيات الخيرية، هل هو قصده في الحقيقة الصدقة ولا قصده أن يضر الورثة؟ الله أعلم بالنيات. النية لها أثر، المقصد له أثر. اعلم أن الله سبحانه وتعالى يدري، كما قال سبحانه: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. لهذا يقول الشافعي: ما ترك لمبطل ولا مضار ولا محتال حجة إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. ويقول السيوطي رحمه الله في آخر شرح هذه القاعدة، قاعدة الأمور بمقاصدها، اشتملت هذه القاعدة على عدة قواعد كما تبين ذلك مشروحا، وقد أتينا على عيون مسائلها، وإلا فمسائلها لا تحصى وفروعها لا تستقصى. ويقول الإمام عبد الرحمن بن مهدي أمير المؤمنين في الحديث: لو صنفت كتابا بدأت في أول كل باب منه بحديث إنما الأعمال بالنيات، وأوصى بذلك فقال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث، يكتب حديث إنما الأعمال بالنيات، يكتبه في بداية كل كتاب يؤلفه، كل عمل تقدم عليه تذكر هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، وما ذاك إلا لخطر النية ولعظم خطرها وكذلك لشرفها عند الله سبحانه وتعالى. وكل هذا يدل على مدى اعتناء علماء الأمة بالنية وبالمقصد، حتى قال ابن أبي جمرة مقولته الشهيرة التي ذكرناها بالأمس: وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم ويقعد إلى التدريس في أعمال النيات ليس إلا، فإنه ما أتي على كثير من الناس إلا من تضييع ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا، ونسأله عز وجل أن يصلح أقوالنا وأعمالنا، إنه سميع عليم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.